بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب الأولياء للحافظ ابن أبي الدنيا، تحقيق وتعليق مجدي السيد إبراهيم، الناشر مكتبة القرآن بمصر، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. تقديم: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آل عمران 2:100. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. النساء الآية الأولى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الأحزاب 70 و71. الولاية بين المعنى اللغوي والمدلول الشرعي. أولا المعنى اللغوي: الولاية في عرف اللغة مصدر ولي الشيء يليه وليا وولاية، إذا دنا منه وقرب أو أقام به وملك أمره أو نصره. ويمكن لنا أن نصوغ من فعل ولي المفاعلة، فنقول والاه يواليه موالاة، وذلك إذا صادقه وناصره، فهو موال له ضد معاد له. كما يمكننا كذلك أن نصوغ من فعل ولي التولية، فيقال تولاه تولية إذا صار له وليا. ومن هنا اشتق لفظ الولي الذي هو ضد العدو ونقيضه. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي لكلمة ولي، وما يمكن أن نصوغه منها ونشتقه كذلك. ثانيا المدلول الشرعي: عندما نبحث في هذا المدلول وصلته بالمعنى اللغوي نجد أنه لا يختلف عنه كثيرا. فالولاية في الدين ضد العداوة، وأصل الولاية هي المحبة والقرب، وأصل العداوة هو البغض والبعد. ومن هنا نرى الصلة بين المعنى اللغوي والمدلول الشرعي، إذ كل من الأمرين يدور على القرب والحب والقيام بالأمر الذي هو في صالح الولي. وضد الولاية العداوة، وهي تدور حول البعد والبغض وإرادة حب الشر للشخص المعادي على عكس الولاية. تعريف الولي: وبعد أن عشنا في تعريف الولاية وما يراد به من مدلول في اللغة والشرع، نستطيع أن نقول إن الولي مفرد وجمعه أولياء، يكون اسم فاعل بمعنى المتولي غيره المولي له، ويكون اسم مفعول بمعنى الذي يواليه غيره. وهنا لا بد لنا أن نفرق بين ولاية المولى تبارك وتعالى لعبده وولاية العبد لربه، فإن الله جل شأنه لا يوالي عباده المؤمنين عن افتقار حاشا لله أو عن احتياج معاذ الله، وإنما هو يوالي عبده المؤمن إكراما له ورفعا من شأنه ومكانته. أما العبد فإنما يوالي ربه جل وعلا لفقره وجهله إلى غنى ربه، وهنا يتبين لنا أن الله عز وجل له الفضل والمنة حين يوالي عباده المؤمنين، لأنهم لا يستغنون بأي حال من الأحوال عن موالاة أرحم الراحمين. كيفية الوصول إلى ولاية الله: بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من عباده، وأن للشيطان اللعين أولياء من خلق الله. فنجد أولياء الله في مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. يونس من 68 إلى 64. ونجد ذلك واضحا في قوله جل شأنه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. البقرة 57 بعد 200. وفي قوله عز اسمه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الأعراف 96 و100. وكذلك نجد أن أولياء الشيطان قد ذكرهم ربنا وحذرنا منهم فقال عز وجل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. النساء 76. فحتمت تلك الآيات القرآنية على المسلم الفطن أن يعمل على أن يكون من أولياء الرحمن لا من أولياء الشيطان، وعلى قدر محبة العبد لربه وطاعته ومسارعته في الخيرات تزداد ولايته بالله والعكس صحيح. ومن هنا نقول إذا كان العبد يريد أن يصل إلى ولاية الله فعليه إذا أحب أن يحب لله، وإذا أبغض أن يبغض في الله، وإذا والى إنما يوالي في الله، وإذا عاد عاد في الله. ولذا روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، فلا بد للعبد أن يؤثر ما أحبه الله جل شأنه على ما تؤثره نفسه، فيحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله ويوالي في الله ويعادي فيه، وذلك إذا أراد أن يصل إلى ولاية الله. ومن هنا نقول إنما يظنه كثير من العوام من أن ولي الله من طار في الهواء أو مشى فوق الماء أو فعل خوارق العادات فهم باطل لمعنى ولاية الله. فالولي لله من عباده من آمن به وتقرب إليه بالصالحات ووافقه فيما يحبه وفيما يكرهه، فوالى من يوالي وعادى من يعادي وأحب من أحب وكره من كره، فكان بذلك عبده ووليه. فإن أكرمه الله بكرامات من استجابة دعوة أو كشف كربة أو رفع بلية فذلك بشرى له في الدنيا. يتضح لنا مما سبق ما يظنه كثير من العوام في معنى الولي أن ذلك لا أساس له في شرع الله، بل إن من العجب أن المجنون الذي رفع عنه القلم والذي اتفق الفقهاء على أنه لا تصح منه عبادة ولا معاملة في بيع وشراء وغيره يظن الكثير من العوام أنه ولي لله، فإذا مات ربما أقاموا عليه ضريحة وأطلقوا عليه الولي الصالح. كذلك من المفاهيم الخاطئة للولي أن بعض الناس لا يؤدون الفرائض ولا يجتنبون المحارم بل قد يفعلون ما يغضب الله، ومع ذلك نجد أن كثيرا من عوام الناس يجعلون منه وليا لله وهو في الحقيقة من أعداء الله. نعم ليس من شرط الولي أن يكون معصوما، بل يجوز عليه أن يخفى عليه بعض علوم الشرع، ولكن ذلك لا يعني أنه يجوز أن يكون الولي منافقا أو مجنونا. وقد لخص طريقة الولاية إلى الله الشيخ العلامة ابن أبي العز الحنفي بقوله هي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة. كرامات الأولياء. الكرامة اسم من كرم والجمع كرامات، وهي ما يكرم المولى تبارك وتعالى به عباده المتقين من أمور خارقة للعادة كتكثير القليل والإنقاذ من الهلاك المحتوم وغير ذلك مما ورد. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء بما صحت به الروايات،
فلقد حدث لكثير من الصحابة كرامات عديدة. قال صاحب الطحاوية رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، ولكننا نوضح الأمر بيانا فنقول إن تلك الكرامة لا بد أن لا تكون شغل المسلم عندما يعبد ربه، فإن عدم حدوثها لا يضر المسلم شيء ولا يقدح في دينه، بل قد يكون ذلك أنفع له، فإنها ربما لو حدثت له أعجب بعمله أو أكل بها الدنيا. ولذا قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكثير من تلك الكرامات في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ثم عقب عليها بقوله: وهذا باب واسع، وقد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع، وأما ما نعرف نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان فكثير. ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أو المحتاج آته منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. ولذلك كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة عند الله. الفرق بين الكرامة والأحوال الشيطانية. مما لا بد للمسلم أن ينتبه له هو أن كرامات الأولياء لها ما يشابهها من أحوال الشياطين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله. وقد قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأعراف 33. فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله، فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها. فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. وأيضا كرامات الأولياء لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى، فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله. فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء، وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت والغائب، أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات مثل الغناء والرقص، وحال خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان، فهذه أحوال شيطانية، وهو ممن يتناوله قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الزخرف 36. كرامات في القرن العشرين. في هذا العصر المشحون بالماديات وتهالك الناس على الفانيات، يقف مجاهد أفغانستان الذين يحاربون من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الشيوعيين الكفرة هي السفلى. نجد أن الله عز وجل يعطيهم من الكرامات ما يقوي إيمانهم ويثبته في قلوبهم. لقد أصبح من المتواتر أن كثيرا من أجساد الشهداء في أفغانستان لا تتغير ولا تتعفن. أخي المسلم، اقرأ معي هذه الكرامات التي ذكرها الأستاذ عبد الله عزام في كتابه آيات الرحمن، وسمعت بعضا منها من أفواه بعض المجاهدين الذين أتوا إلى بلادنا. واحد. يقول عمر حنيف القائد العسكري في محافظة باكتيا أفغانستان: ألف، لم أرى شهيدا واحدا متغير الجسم أو ممتن الرائحة.
باء، لقد كشفت عن 12 قبرا بنفسي بعد سنتين أو ثلاث ولم أجد واحدا متغير الرائحة.
جيم، لقد رأيت شهداء بعد أكثر من سنة جروحهم حية تنزف دما.
اثنين، دعاء المجاهدين.
قال أرسلان وهو من أشهر المجاهدين: حتى أن الروس يقولون عنه أن إنه آكل لحوم البشر. كانت معنا قذيفة واحدة مع مضاد واحد للدبابات، فصلينا ودعونا الله أن تصيبهم هذه القذيفة، وكان في مقابلنا 100 دبابة وآلية، فضربنا القذيفة فإذا بها تصيب السيارة التي تحمل الذخيرة والمتفجرات، فانفجرت ودمرت 85 دبابة وآلية، وانهزم العدو وغنينا كثيرا.
ثلاثة، الطيور مع المجاهدين.
قال جلال الدين حقاني: لقد رأيت مرات كثيرة جدا الطيور تأتي تحت الطائرات تحمي المجاهدين من قذائف الطائرات.
أربعة، حفظ أجساد المجاهدين.
قال جلال الدين: ما رأيت شهيدا أكلته الكلاب، ولقد رأيت شهيدا اسمه جلاب بعد 25 يوما وحوله الشيوعيون. أكلت الكلاب كثيرا من الشيوعيين ولم تمس الشهيد.
أخي المسلم، هذا يدعونا إلى أن نزداد يقينا في كرامات الأولياء، ولكن تأمل، من هم أولياء الله؟ إنهم مؤمنون مجاهدون صادقون. ولك أن تتعجب بعد ذلك عندما تسمع في بلدنا مصر عن أولياء لا يعرفون شيئا عن صلاة ولا صيام ولا إيمان ولا إحسان.
نعم، إنهم في الحقيقة أولياء الدنيا الذين يضحك بهم على عوام الناس وعلى أصحاب العقيدة الفاسدة.
تقريرات هامة في الولاية والكرامة.
واحد، إن العبد المؤمن إذا أراد أن يكون من أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا بد من الإيمان الصحيح الذي يخلو من الشركيات والخرافات، والالتزام بالتقوى بالقيام بفعل المأمورات وترك المنهيات. فولي الله يعمل بطاعة الله على نور من الله، يرجو ثواب الله ويخاف عذابه.
اثنان، إن ولاية الله أمر عظيم، فمن لم يكن من أولياء الرحمن كان من أولياء الشيطان، فلزم على العبد المؤمن بربه أن يتحرى أحواله حتى يكون من أولياء الله حقا.
ثلاثة، أولياء الله تعالى هم المؤمنون المتقون، فالناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى بزيادة أو نقصان، فكذلك أولياء الله بحسب ذلك.
أربعة،
أولياء الله من غير الأنبياء لا عصمة لهم، غير أن الغالب عليهم هو البعد عما حرم الله والقيام بما يرضى عنه.
خمسة،
جهل الناس بمعرفة من هو الولي وما صفاته جعلهم يجعلون من المجنون وليا ومن العاصي تقيا، فلزم على المسلم أن يصحح مفهومه لمعنى الولي والولاية.
ترجمة المصنف.
واحد، نسبه ومولده. هو الإمام المحدث الحافظ العلامة عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان ابن قيس القرشي أبو بكر ابن أبي الدنيا البغدادي من موالي بني أمية. ولد ابن أبي الدنيا ببغداد 200 ونشأ فيها، ولم يفارق أرض بغداد إلا في القليل النادر، ولذا فاته من سماع الأسانيد العالية الكثير.
اثنين، صفاته العلمية.
كان الإمام رحمه الله من الوعاظ، وقد اشتهر بأنه صاحب فصاحة وبلاغة، إن شاء أوعظ حتى يبكي جليسه، وإن شاء تحدث معه حتى يضحكه. وقد أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله حكاية تدل على مبلغ ذلك لديه، فقال حاكيا عن الخطيب البغدادي: دخل المكتفي على الموفق، حاشية، أحد خلفاء بني أمية، انتهت الحاشية.
ولوحه بيده، فقال: ما لك لوحك بيدك؟ قال: مات غلامي واستراح من الكتاب. قال: ليس هذا من كلامك. كان الرشيد أمر أن يعرض ألواح أولاده في كل اثنين وخميس، فعرضت عليه، فقال لابنه: ما لغلامك ليس لوحك معه؟ قال: مات واستراح من الكتاب. قال: وكأن الموت أسهل عليك من الكتاب؟ قال: نعم. قال: فدع الكتاب. قال: ثم جئته فقال لي: كيف محبتك لمؤدبك؟ قال: كيف لا أحبه وهو أول من فتق لساني بذكر الله، وهو مع ذاك إذا شئت أضحكك وإذا شئت أبكاك. قال: يا راشد أحضرني هذا. قال: فأحضرته، فقربت قريبا من سريره وابتدأت في أخبار الخلفاء ومواعظهم، فبكى بكاء شديدا، ثم قال: وابتدأت فقرأت عليه نوادر الأعراب. قال: فضحك ضحكا كثيرا، ثم قال: شهرتني شهرتني، ولقد عرف بأنه مؤدب أولاد الخلفاء وممن قام بتأديبهم الخليفة المعتضد. 3. شيوخه الذين أخذ عنهم. سمع سعيد بن سليمان وعلي بن الجعد وسعيد بن محمد الجرمي وخلف بن هشام وخالد بن خداش وعبد الله بن خيران صاحب المسعودي وأبا نصر التمار وعبيد الله العيشي، وروى عن أحمد بن إبراهيم الموصلي وإبراهيم بن المنذر وزهير بن حرب وعبد الله بن عوان وسريج بن يونس وكامل بن طلحة ومنصور بن أبي مزاحم وأبي عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وداود بن رشيد والحسن بن حماد وغيرهم. 4. تلاميذه الذين حدثوا عنه. حدث عنه الحارث بن أبي أسامة مع تقدمه والحسين بن صفوان البرذعي، وأخرج له ابن ماجه في التفسير، وأبو بكر النجاد حدث عنه، وأحمد بن خزيمة وأبو بكر الشافعي وآخرون. 5. ثناء العلماء عليه. لقد كان لابن أبي الدنيا رحمه الله مكانة علمية طيبة، ومن أجل ذلك أثنى عليه الكثير من الأئمة الأعلام، فقد سئل أبو حاتم عنه فقال: بغدادي صدوق. وقال الحافظ الذهبي: المحدث العالم الصدوق. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق حافظ صاحب تصانيف. أما الحافظ ابن كثير فقد قال عنه: الحافظ المصنف في كل فن، المشهور بالتصانيف الكثيرة النافعة الشائعة الذائعة في الرقاق وغيرها، وكان صدوقا حافظا ذا مروءة. 6. مؤلفاته العلمية. للحافظ ابن أبي الدنيا الكثير من المصنفات، وهي في الأعم الأغلب رسائل صغيرة، ومن عادته أن يقوم بتصنيفها وترتيبها، يبدأ بالآيات القرآنية ثم يثني بالأحاديث النبوية ويتبعها بأخبار الصالحين، وقد يتخلل ذلك الأشعار المستحسنة. وقد اختلف العلماء في عدد مؤلفاته ما بين مقل لها ومكثر، فقيل إنها تزيد على 100 مصنف، وقيل بل نحو 300، وقيل غير هذا، ويبدو أنها كثيرة. فلقد ذكر الحافظ الذهبي في السير ما يقرب من 160 رسالة. فمن تلك المؤلفات: 1. الصمت، طبع دار الاعتصام بتحقيق الدكتور محمد عاشور. 2. الشكر، طبع أكثر من مرة. 3. العقل وفضله، طبع بتقديم الشيخ زاهد الكوثري. 4. التوكل على الله، طبع أكثر من مرة. 5. حسن الظن بالله، يسر الله لنا تحقيقه، وقد طبع سنة 35 و900 من الميلاد. 6. الحلم، طبع أكثر من طبعة. 7. قضاء الحوائج، طبع أكثر من طبعة. 8. الأولياء، هو الكتاب الذي بين أيدينا. 9. محاسبة النفس، طبع. 10. مجاب الدعوة، طبع. 11. اليقين مطبوع. ثاني عشر ذم الملاهي مطبوع. ثالث عشر ذم الغضب مخطوط. رابع عشر الأموال مخطوط. خامس عشر المرض والكفارات مخطوط. سادس عشر ذم الحسد مخطوط. سابع عشر كتاب المنامات مخطوط. ثامن عشر التهجد وقيام الليل مخطوط. تاسع عشر الإخلاص مخطوط. عشرون العقوبات مخطوط وغيرها كثير. وذلك يبين لنا قدر ما ترك لنا رحمه الله من ثروة علمية. سبعة وفاته. توفي ابن أبي الدنيا ببغداد سنة 281 ودفن بالشوميزية رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه كل الخير عما قدمه للإسلام من عطاء وعلم. ولمزيد من التفاصيل عن حياة الإمام عليك بالرجوع إلى المصادر والمراجع التالية: واحد تاريخ بغداد الجزء العاشر الصفحة 89، اثنان تذكرة الحفاظ الجزء الثاني الصفحة 77 بعد 600، ثلاثة العبر الجزء الثاني الصفحة 65، أربعة الفهرست لابن النديم الصفحة 62 و200، خمسة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في الجزء الخامس الصفحة 63 بعد 100، ستة طبقات الحنابلة الجزء الأول الصفحة 92 بعد 100، سبعة البداية والنهاية الجزء الحادي عشر الصفحة 71، ثمانية فوات الوفيات الجزء الثاني الصفحة 28 بعد 200، تسعة النجوم الزاهرة الجزء الثالث الصفحة 86، عشرة الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزء السابع الصفحة 68 بعد 400، حادي عشر سير أعلام النبلاء الجزء الثالث عشر صفحة 97 بعد 300، ثاني عشر تهذيب التهذيب الجزء السادس الصفحة 12، ثالث عشر تهذيب الكمال للمزي في الجزء الثاني الصفحة 36 بعد 700، رابع عشر الأعلام للزركلي في الجزء الرابع الصفحة 60 بعد 200، خامس عشر معجم المؤلفين لعمر كحالة في الجزء السادس الصفحة 31 بعد 100. الكتاب الذي بين أيدينا وأهميته. انقسم الناس إلى فريقين لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالذين كانت لهم جنات عدن نزلا بما كانوا يعملون هم أولياء الرحمن، والذين أعد الله لهم عذابا مهينا هم أولياء الشيطان. لذا لزم علينا أن لا نساوي بين المؤمنين والكفار والمنافقين والأخيار، وهذا ما نطق به القرآن، فقال جل شأنه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. القلم 35 و36. وقال تبارك وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. صاد 28. وانطلاقا من ذلك وجب على المؤمن أن يعلم من هو الولي وما هي صفاته وكيف يصل العبد إلى ولاية الله وما هي الكرامة وحكمها. وهنا نقف ونقول إن الكتاب الذي بين أيدينا الآن يبحث هذا الأمر العقائدي الإيماني، وذلك من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما تعودنا أن نتعلم من إمامنا رحمه الله، يأتي إلينا في هذا الكتاب بكم هائل من الأحاديث النبوية والآثار السلفية والحكايات الزهدية. يفعل ذلك في هذا الكتاب، فأورد الكثير من الأحاديث النبوية التي تتكلم عن ولي الله وعن صفاته وحرمته عند الله ودفاع الله عنه وكيف الطريق الصحيح إلى ولاية الله. ولماذا كان ذلك من الأهمية بمكان عظيم؟ وحشد كذلك الأقوال التي وردت عن الصحابة والتابعين والصالحين من سلف الأمة في بيان مثل ذلك.
وفي ثنايا ذلك كان يأتي لنا ببعض الحكايات التي ربما تكون غريبة عجيبة كما سنرى، أو يقص علينا بعض الأخبار عما سبقنا من أهل الكتاب. انتهى الوجه الأول.